خلاصة الرسالة طبعاً طويل لا أقرأها. نشكر الحاضرين ويثني عليهم لحرصهم على العلم وعلى التفكير في طلب العلم، ويتحدث بنعمة الله عليه أنه عاش في أحضان هذه الدورة، ويأخذ على بعض يأخذ بعض المؤاخذات، لعل الأخ يزيلنا غدا إن شاء الله وأذكر مؤاخذاته وبيان إما التأييد أو الاعتراض. بالنسبة للشاية بسألت عن كتاب ابن عباس، كتاب مع الإمام وفيه تحقيق. ما صحة قول ابن عباس لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند اختلافه مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين ناصحا له مصلحا بينهما: يا علي وله شهرا، يعني ولي معه شهرا ثم اعزله دهرا. أما أنا فلا أدري. ويحذر القارئ أو استطال العلم من مثل هذه الروايات، لأن للرافضة في ذلك نصيب. وهنا كتاب اشتريته في مكتبة في باكستان بعنوان الناهية عن الطعن في معاوية. اجتهد الكاتب عتابه الله وجمع نصوصا وأقوال العلم في الدفاع عن معاوية، وخير منه كتاب شيخ الإسلام أو أبلغ منه سؤال في معاوية رضي الله تعالى عنه. وما أجمل ما قاله الإمام بن مبارك لما سئل أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية، قال: إن الدخان الذي دخل في أنف معاوية في غزوته مع رسول الله خير من عمر وآل بيت عمر. وهذا فقه دقيق رضي الله تعالى عن الجميع. من الأمثل على ما دس في تاريخ معاوية علي خبر مشهور ونشأنا عليه صغارا، قضية التحكيم، وأن معاوية أرسل عمرا وعمر علي أرسل أبو موسى الأشعري، ثم لما تناظر قال عمرو: ما تقول يا أبا موسى؟ قال: أرى أن نخلع الرجلين ونولي من شاء المسلمين منهم. فوافقه عمرو كما تقول الرواية وخرج إلى الناس، فقدمه عمرو إلى الناس. وكان ابن عباس قد حذر أبا موسى كما في الرواية أن يتكلم أمام الناس قبل عمرو لما يعرف من بهاء عمرو. فقال أبو موسى الأشعري: قد اتفق رأينا، طبعا مجموع رواية هذا معناها، على أن نخلع الرجلين، أما أنا فقد خلعت صاحبي كما خلعت سيفي هذا من غمده. فقال عمرو: أما أنا فقد أثبت صاحبي هذا كما أثبت سيفي في الأرض ثم أثبت سيفي في الأرض. فاتهم ابن عباس كما في الرواية المكذوبة وتكلم في أبو موسى بكلام تمج أذان الصبيان فضلا عن أذان العقلاء أو طلاب العلم. هذه القضية مكذوبة، ولعل ممن نبه عليها الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله في كتابه القيم الطيب العواصم القواسم، ممن زاد حسنا تعليق الشيخ محب الدين الخطيب. وابن جرير الطبري في تفسيره وفي تاريخه ذكر هذه الروايات وعزاها ومساوها من طريق أبي مخلف لوط بن يحيى، وهذا شيعي محترق غالي. ومن المعلوم أن المبتدع إذا روى ما ينصب بدعته فلا يقبل منه ولا كرامه. ذكرت هذا من الفائدة. هذا أرسل مرتين يريد أن أقرأ أسواق خفيفة، أقرأ إن شاء الله. ما هي ترجمة عبد الله بن الشخير رضي الله عنه؟ هذا صحابي جليل ظنه عامري، وهو والد مطرف بن عبد الله الشخير. وهذا عبد الله هو الذي دخل على رسول الله وقال: أنت سيدنا ابن سيدنا، وهو الذي دخل عليه وسمع صدره أزيد كأزيد المرجى من البكاء كالقدر إذا غلق. قد تتبعت بعض المقاطع المقررة في كتب الشريعة في تفسير فقه القدير، وقابلتها بما ذكر القرطبي في تفسيره، فرأيته ملخصا لأكثر ما ذكر القرطبي مما يتعلق بالتفسير، فهل يعتبر هذا مخلا بالأمة العلمية؟ لا، ليس هذا مخلا بالأمة العلمية، لأن أهل العلم قد تسامح في النقل عن بعضهم بعضا، وبعضهم يؤكد على عزم الكلام لأهله، وبعضهم قد يكتب في المقدمة ذكر منهجه في التفسير كاعتماده على التفاسير يغني أن يذكر من نقل عنه في كل موضع. إذا توضأت وانتهيت من الوضوء فإنه يخرج مني ريح، ثم أتوضأ فإن صليت يخرج مني ريح ويحدث مني ذلك تكرارا، فما هو الحل؟ ذكرت ما سبق أن شيخ الإسلام في مالكه قسم الحالة إلى أقسام ثلاثة، فمن كان الريح معه باستمرار فهذا كالمستحاضة، يصلي على حاله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. وأما الحال الثاني أن يكون من قرب الإسلام فهذا لا يلتفت له ولا يلقي له بالا. وأحذر بعض من أسأل الله العافية للجميع من كان مبتلى بهذا أن لا يستطرد، لأنه إذا توغل ووافق الشيطان يصعب أن يقلع عنه، لأن بعض الناس خطرات وساوس. والرسول عليه السلام ذكر حديثا جعل العلماء قاعدة مستقلة، فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. اليقين لا يرتفع بالشك، اليقين باقي وهو الأصل، والشك عرض، فإن شككت فلا تلتفت إلا إذا كنت متيقنا. والحالة الثالثة يأتيه مرات، يعني لا تؤذيه أو لا يضره أن يتوضأ، مثلا في الأسبوع أو في اليوم مرة كذا، هذا يعيد وضوءه ثم يصلي. والأحوط له أفضل الأحسن أن يتوضأ قبل الدخول في الصلاة. ما صحة نسبة كتاب الأبتياء إلى ابن القيم رحمه الله تعالى؟ المعروف أن كتاب الجوزي، ولعل السائل اختلط عليه ابن القيم الجوزية أو الجوزية وابن جوزي، والكتاب إلى ابن جوزي. سمعت كلام شفهي أن الكتاب يشكك نسبة ابن جوزي، لكن لو طردنا هذه القاعدة لنفينا كتبا كثيرة، وكتاب مشهور عنه، فإذا ما نفي من يعني أدلة قوية وإن فضل كتابه له. وأذكر نعم أنه أحال عليه في بعض كتبه، وذكر الاعتذار في مقدمة الكتاب الآخر الحمقى والمجانين، ذكر اعتذاره عن سبب تأليف هذا الكتاب، وأظنه عرج على كتاب الأبتياء. وابن القيم الجوزية يقول بعض الناس، قد نبهني بعض السامعين جزاه الله خير، أن يقول ابن القيم الجوزية، وهذا خطأ لغوي. الحمد لله. ابن القيم الجوزية، لأن القيم هو المدير، فإذا تقول ابن المدير المدرسة فهذا لا معرف بأن هنا ما ليس له مصدر باللغة العربية. ابن الجوزي له ابن، هذا الابن بنى مدرسة فنسبت إليه، فجاء وارد بن القيم رحمه الله وأصبح مديرا لهذه المدرسة. المدرسة التي بناها ابن الجوزي قيل أن سبب تسمية ابن الجوزي بهذا الاسم لشجرة الجوز كانت في بيته، وسبب الثاني رغم أنه كان اسم لأحد أجداده. المهم ابن الجوزي بنى مدرسة، وكان ذكيا، حتى قال صاحب الطبقات: كل أحد يحتاج إلى زيادة في عقله إلا هو، فيحتاج إلى نقصان من عقله وقوة ذكائه. فابن القيم جاء والده رحمه الله فأصبح مديرا ناظرا قيما لهذه المدرسة، فيقال ابن القيم الجوزية أي ابن مدير الجوزية. ما حكم الصلاة على السجادة المزخرفة؟ يكره بعض العلم الصلاة عليها لما فيها من الإشغال، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في خميصة ثم نزعها وقال: ألهتني عن صلاتي أو ذكرتني بالدنيا، ثم أمر بردها إلى صاحبها إلى أبي جهل. وتلاحظ أن إذا كان السجاد سادة كلما كان أدعى الخشوع، أما إذا كان مزخرف مزرتش غالبا ما يجهد بعض الخشوع. ما دردت هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وكنا في صفة المدينة، فقام علينا فقال: إني رأيت بارحة عجبا، رأيت رجلا مني أتاه ملك الموت من أمتي، رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه جره بوالديه فرده ملك الموت، فرد ملك الموت عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله فطرد الشيطان عنه. الحديث، هذا الحديث مر في درسنا عند الشيخ أو شيخنا بن جبريل في معارف القبول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله، والشيخ حافظ ساق إسناد الحكيم الترمذي، ثم لما ساق الحديث قال: ذكره القرطبي في تذكرته وقال: هذا حديث عظيم فيه ذكر كثير من الأعمال الصالحة. عقب الشيخ بن جبريل بأن ابن القيم رحمه الله أورده في الوابل الصيب، وقال: قال شيخ الإسلام: بوادر الصحة تلوح عليه أو على ظاهره. والحديث ذكره هيثم بن مجمع الزوائد من طريق طبراني، وذكر أنه أن له إسنادين، وقد أعل الهيثمي الإسنادين أو الإسنادين كلها. وطريق اللي ذكر الشيخ حافظ طريق الحكيم الترمذي عبد الله بن نافع عن رجل محمد ابن ابي هديك عن عبد الله بن عبد الرحمن عن سعيد عن ابن سمره. بحث في بعض الرجال وكان البحث قاصرا فلم اعثر على احد، وان شاء الله لعلي اتي بجواب غدا او بعد غد. هذا السؤال الشيخ عبد الله رده مره ومرتين. ليس في اسمه يقول: ارجو منك ان لا تسرع في الكلام لكي تستطيع الكتابه، اي استطيع الكتابه، جزاك الله خير. تفسير الشوكاني يقع في اربع مجلدات وانت قلت خمسه، وانا مصر على ما خمسه، عندي نسختان تقع في خمسه اجزاء. ايش يا بعض خمسه؟ وافقنا الشيخ الصومالي جزاه الله خير. هل صحيح ان تفسير ابن جرير الطبري وفق التفسير؟ نعم، من حيث السعه والاستنباط، والامام كما يقال امام المفسرين، وقدمه علماء فحول كابن جرير وغيره. هل التفسير في فعل محرم مع بعد المرء عن فعله وعدم همه بذلك يفقده الخشوع؟ لا، لكن قد يؤثر، لان التفسير المحرم لا يتم صاحبه لكن قد يذهب عنه بعض ردة العبادة، كما قال وليد بن الورد عندما سئل في التهليل إكرام بن حجر: متى يفقد العبد ردة الطاعة؟ إذا فعل المعصية أو بعد أن فرغ منها؟ قال: إذا هم بها. نرجو إعادة صحة طرق عن ابن عباس، مهم جدا. معاذ بن صالح عن أبي صالح عن علي بن أبي طلحة بن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا كان السائل غير فقير ويكذب على المصلين في ذلك، هل ينكر عليه علما علما أو علما أنه كرر قصته في عدة مساجد؟ إن كنت متأكدا أنه يكذب فنعم. وشيخ الإسلام الفتاوى أجاز للسائل يسأل بأربعة أمور: أن يكون صادقا، وأن يكون محتاجا، وأن يكون أن لا يؤذي الناس بخط الرقاب، وأن لا يجهر بصوته. وبعض العلماء رد أو نهى عن الصلاة في المسجد، ورد هذا النووي بحديث عند الإمام أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تصدق اليوم بصدقة؟ قال الصديق: أنا يا رسول الله دخلت المسجد فرأيت المسكين فأعطيته. والشحاذون الآن أصبح بعضهم فقيه يستطيع أن يتقلب أن يتقمص أكثر من شخصية، ويختلق أكثر من قصة، ويستدر عواطف الناس. ومثل هؤلاء خاصة يكون، حتى أخبرني بعضهم أن بعض النساء عند باب المساجد إذا كان الإمام في التحيات الأخيرة وكان مع طفل فقط في طفل في أحد أعضاء الجسد بدل حتى يبكي بصوت عالي فيحن الناس لها فيعطونها. وبعضهم يقول تابعت هؤلاء من باب المصلحة العامة فوجدت أن القوم يكذبون. فمثل هؤلاء يتحرج الإنسان في إعطائهم، لا يمنع الإنسان حتى ما يقول تحيي وصدقة وأجر، لا لكن تحرج لأنك قد تعينهم في هذا الأمر فيزدادون يعني إغالة. وقد أخبرني أحد القرابة أن أحد أئمة الحرم أو إدارية الحرم أخبرها أن بعض الشحارين حدث أنه يملك عمائل في بلده تؤجر على شوارع عامة. فتخيل مثل هذا، لأنه وخاصة طفل صغير يا أخوان ينبغي أن ننهاه وأن نزجره، لأنه إذا نشأ على هذه العادة يصعب أن يقلع عنها. هل يفهم من أثر أبي داود الحسن أن نصح أن يسمى الله بالطبيب؟ لا أدري. كثر الكلام عن مسألة أن الشخص لا يخاف إلا الإطلال، ألا أترى يا ترى ما هي الأمور التي ينبغي المؤمن أو المسلم لا يخاف إلا الإطلال؟ هذا يناسب التفسير إن شاء الله. هذا يقول طبعا نحن في السلام والكلام في المقدمة شارب. يقول أنا مختار في مسألة مهمة في حياتي وهي أنني قبل سنتين تقريبا كنت أحضر سماحة العلامة في الديار الشيخ عبد العزيز بن باز رضي الله تعالى، ولكن بعض طلاب العلم قال لي إنك مبتدئ في طلب العلم. ولا ينبغي لك حضور مثل هذه الدروس، مع العلم أني كنت أفهم ما يقال وأحس بالفائدة. وبسبب كلام هذا الشخص حدث لي عزوف عن طلب العلم على أيدي المشايخ وتركت طلب العلم عندهم. ما رأيك في هذا الأسلوب؟ هذا الذي أنكر عليك قد يكون مصيبا وقد يكون مخزيا. يكون مصيبا إذا علم أنك لا تستفيد شيء، وكان في وقت درس سماحة الشيخ درس آخر أن تستطيع أن تحضره وأن تعي ما يقول. مثلا بعض الناس قد يفرط في دروس يفهمها وأسلوب المدرس فيها المحاضر فيها والشيخ فيها أسلوب سلس ويبدأ بأوائل العلم، بينما سماحة الشيخ الإمام قد يكون في أواسط الكتب المطولات كالفتح والتحفة وما شاكلها. صحيح أن الأجر ثابت لك وأنك مأجور، لكن الجمع بين الأجر والفائدة أفضل من الانفراد بالأجر. أما على قولك بأنك تفهم، فلو أنك بينت له بحسن عبارة أنك تفهم ما يقال في الدرس، ثم إذا كان كبيرا هذا الرجل الذي أشار عليك فلا تجادله حتى لا يقع في النفس حرج، واذهب إلى الدرس دون تردد أو دون تحيز كما ذكرت. لكن إذا كنت لا تفهم شيء فلا تذهب، لأن بعض الإخوة قد يذهب على حساب تفريط درس أخرى، قد يحضر من درس سماحة الشيخ عبد العزيز وهو خير عظيم، لكن يفرط في دروس هو بحاجة لها. إن جمعت بين القولين فكما قال القاعدة الجمع بين النصين أولى من إهمال أحدهما. أما إن كان لابد أن تهمل أحد الأمرين فما كان فيه مصلحة وأجر أفضل مما لم يكن فيه الأجر. هل ورد حديث التباكي بالقرآن؟ وهل يجوز للإنسان أن يتخاشع في الصلاة حتى يخشع أن يشعر نفسه بأنه يرتجف ويظن نفسه أمام عذاب الله فيخشاه ثم يخشع، أم هذا يكون صراطا؟ كلما حاول الإنسان أن يخشع كلما كان أكثر أجرا. الرسول ماذا يقول في ديار المغضوب عليهم المعذبين؟ لا تدخلوها إلا وأنتم باكون، فإن لم تكونوا باكين فتباكوا، من باب استحضار العذاب واستحضار نقمة الله عز وجل. وأذكر في الحديث نزل القرآن بالحزن فقرأه بالحزن لكن لا يخش عن بريدة رضي الله عنه. بعض الشباب يقبلون على الأعمال الصالحة من قراءة القرآن وحضور الدروس والمحاضرات وغيرها من الأعمال الصالحة لكن بعد فترة يصاحب هذا النشاط كثير يتقاعس. فما هو السبب؟ بعض الأسئلة يكتب ما هو السبب في ذلك، وبعض اللغة يقول الصواب فما السبب في ذلك لأن الضمير زائد لا داعي له. وافقني الشيخ لأنه بالمرصاد أثابه الله. بالنسبة لأخي الفتور صراحة الكلام الطيب، لكن ما أدلك على كتاب على حسب علم القاشر هو أحسن من أفرد هذه المسألة وهو لا يعقل وليس بقائل، وقد يجمع وقد يقول يرتب بعض الأقوال على حسب أسلوبه. كتاب اسمه عوائق، كتبه رجل أشهد أن لا إله إلا الله طبعا بالي اسمه الآن، على كل مقع كتاب في جزئين ونعم كتبه السيد محمد نوحي، السيد محمد نوحي. الكتاب تذكرت اسمه آثات على الطريق، أول آثة هي الفتور. وهناك حديث رواه الإمام أحمد بن أبي عاصم وضح فيه رسول الله هذه الظاهرة، قال عليه الصلاة والسلام لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، والشرة والشرة هو الذي يأكل بشراهة يعمل بشراهة، فمن كانت فترته إلى الله ورسوله إلى سنته فقد اهتدى أو فذلك المؤمن، ومن كانت فترته إلى ذلك فقد زل وضل وغوى. إعادة تسمية سلسلة الكلمة للعباس محمد بن عبد الرحمن السدي الصغير عن محمد بن الشائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن موضوع الخلطة آثارها التي انتشرت بين الشباب الطيبين طبيعة الأوقات في هذه الخلطة وخاصة مع الصفالة تكون الأسباب التي تجعل أصدقاء تجعل لأصدقاء السوء منفذا يشبه أفكارهم وسوئهم. هذا يحتاج إلى الشيخ عبد الله تابعه الله. إنني شاب مقبل بإذن الله على الزواج، وأنا بحمد الله أيضا مقبل على طلب العلم، وأعد بمشيئة الله على فتح محل تجاري ما شاء الله أستعين به عن مسألة الناس، فهل هذا العمل يعيق عن طلب العلم ويعاب على طلب العلم؟ أرجو توجيه. لا، وأثابك الله، وإن كنت عقدت فبارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير. وكلمة التجارة لا تعيق عن طلب العلم إلا من أوغل فيها فهذا نعم. أعرف بعض العوائل منهم من قرابتنا ومنهم من غيرهم عندهم ما يسمى بالدش أو الدش، وكذلك الفيديو المحرم، فهل يحل لي أن أهدي إليهم بعض الفيديو المحتوي على التوجيه المحاضرات وغيرهم عن أن يتقبلوا ذلك؟ إن أمكن أن تدعوهم بطريقة أسلم وأبعد عن الشبهة فنعم، كأشبهة طيبة المسموعة الكتب، وأن تزورهم مع بعض أهل العلم الناصحين لو الأسلوب الحسن فبها والعلم. أما إن كانت الأخرى فبعض العلم يقول ما دام الشر عام فحمليك بعض الشر أهون من بعض. وبعدما انتهيت من جواب السؤال تذكر قضية أن بعض الإخوة بعض الناس يحسن بنفسه الظن فيدعو عن طريق محرم، ولا عن الشايب، أنا كيف الكلام عن الشايب. بعض الناس قد يقدم على أمر محرم في سبيل الدعوة. لعلنا تذكر عمار بن حطان أحد رجال الصحيحين رجال البخاري كان من الخوارج، كان من السنة، فتزوج ابنة عم الله من الخوارج يريد أن يدعوها فدعته فأصبح خارجيا. فبعض الناس يقدم على بعض الأمور مثل ما حكي لي قصة أن شخص تزوج فتاة كانت مشترطة عليه آلات له والمجلات الناجلة، فوافق هذا الصاحب بطوع اختياره، فلما سير قال هذا من فقه الدعوة، ثم استمر أشهر ستة يحضر لها ما تريد من أشقط المجلات، ثم بعد ذلك من الله عليها بالهداية فقال ألم أقل لكم أني فقيه، أنا بإخي الفقه فعلت. ما الذي يضمن لك ما تسجل؟ قد تموت على الحالة هذا وقد تموت أنت، وهذا غير مشروع. كما قال قائلهم لما قبض على امرأة تزني أجار الله إياكم، سألها قاضي لما تزنيه، قالت أيها القاضي إن عندي أيتام وأريد أن أتقرب إلى الله برعايتهم، فليس هناك دخل إلا من طريق الفحش، ومطعمة الأيتام من كسب فرجها لك الولي، لا تزني ولا تتصدقي. يقول طردني والدي من منزلنا وهجرني بسبب إنكاري على بعض الناس التدخين وعلى بعض النساء المتبرجات ما هن عليه، واشترط علي أن أرجع وأحضر مجالسه التي فيها تدخين ويشتغل فيها التلفاز وتحضرها بعض قريباتي غير المحارم دون إنكار مني، فهل أفعل أم أظل خارج المنزل؟ وأعلم أني من عائلة كبيرة لا يجد غيري فيها مستقيم، ولا تقل أحضر ولا تقل أحضر أحدا، نعم ولا تقل أحضر أحدا ليشفع لك عند والدك، فليس ممن يقبل شفاعته. وأرجو الإجابة عن السؤال السابق، فالأمر أكبر مما قد يظهر لكم، ولا تنسون من دعوة صالحة. أولا يا أخي، مهما كان الوالد فله حق البر حتى لو كان مشركا، وكان الأنبياء من أبر الناس بوالديهم، فهذا نقل عليه السلام يقول رب اغفر لي ولوالدي، وهذا إبراهيم يا أبتي بالليل والرزق أربع مرات في سورة مريم بل استغفر له حتى نهاه الله عنه، وهذا عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وهذا يحيى وبرا بوالدي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي. فمهما بلغ الوالد فينبغي أن يدعى له بظهر الغيب، وعلى دعوة صالحة تجد لها بابا من السماء. قال أحمد رحمه الله كم بينه وبين عرش الرحمن، قال دعوة صادقة من قلب صادق. وأنا لا ألومه وأعرف حال هذه، فبعض الآباء هدانا الله إياهم لا يعرف للبول مدخل إلى قلبه، وقد يكون غليظا إن كان هذا طبعه، فهذا يصعب ولا يقول يؤس من علاجه. أما إن كنت أنت السبب في ذلك فأنت تستطيع إن شاء الله على أن تجعله لينا هينا. وأما كلمة لا تقدر أحدا قد تكون على بين أمر والدك، ودر الناس أنت بوالدك تعرف مدخله ومخرجه وليله ونهاره، لكن بالدعاء له وبتوفيق بعض الخير إمام المسجد أو بعض المصلين. واحرص يا أخي أن توفق من كان له عند الوالد منزلة، وهذا من السياسة الشرعية، أقرب الناس الوالد حاول أن تكسبه أنت، تستطيع أن تؤثر في الوالد. الأمر الرابع أيضا محاولة اللين عنده ويظهر التقدير الطيب، خاصة إذا كان في غياب المنكرات. أما قضية وجود المنكر فكلمة الخروج من الدار وعدم طاعته مبدئيا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأنصحك بأن تسأل سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز، لأن هذه المسألة لو أقدمت عليها قد أفتاك، يعني أحد الناس قد لا يكون له ثقل عند الناس. أما إذا كانت فتوى لسماحة الشيخ خاصة ومن غيره من كبار مشايخنا عامة فهي تشفع لك عند الله وعند الناس. أما عند الله فربنا قال لنا وخاطبنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وتبرم النفس الإثم إذا استشرت أحدا. والهجر سيخبرك الشيخ إن كان فيه مصلحة فنعم، ثم يأتي يظهر من قلبك اليأس والقنوط، فهذا ما يجوز ولا يحق لك. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من كان يتوقع أن يهتدي عمر حتى قال أو قالت أخته فاطمة لأن يهتدي حمار الخطاب قبل أن يهتدي عمر الخطاب وما ذلك هداه الله. وأنا أذكر لك خبرا عن أشخاص أربعة عن شخص جالس أربعة من الأخيار. هذا الشخص كان يقول لي بعضلة لسانه وقد مات رحمه الله واسكنه الله جنته أنه كان يتعاطى الخمر وما حرم الله لا يحضر إلى أهله إلا بعد اليومين الثلاثة ففتح الله عليه بصحة صالحة. فبعض الناس لما رأى شكله وسمع عن سيرته يئس أو قنط أن يلتزم ذلك الرجل. يقول لمحدثي الذي كان أحد هؤلاء فكتب الله لهذا الرجل الضال الهداية وحب بين طلب العلم فعقد درسا كنا نحن أربعة من طلابه في درسه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وعلى كل حال يا أخي لا تيأس ولا تقنط وادعو له بالهداية. يقول أرجو منكم إرشادي إلى كتاب أعتمد فيه على المسائل الفقهية والخال من الاختلافات الكثيرة وأعتمد عليه في الرجوع أحكام فقهية بكل سهولة ويسر لأني مع العلم طالب علم سدى. وأرجو منك أيضا الدعاء لي إلى آخره. فيه كتاب أنا أنصح نفسي و الإخوة في قراءته لأنه سهل الأسلوب. قد يكون فيه أقوال مرجوحة غير يسيرة وهو كتاب شرح الشيخ بن بسان بمملكة الأحكام فتح العلام أعتقد تشير العلام نعم. هذا الكتاب ميزته أن أحاديثه لا تخرج من الصحيحين وإن خرجت فهي صحيحة وخرجها قليل والشرح ميسر مهيأ. وفي كتاب للشيخ محمد بن المنذر الأنصاري إرشاد المسترشد لكن هذا الكتاب يذكر الأقوال ولا يرجح فيكون عن طالب العلم مراس ومران لحفظ أقوال الفقهاء لكن الكتاب الأول ربما يكون أنفع لطالب العلم. هذا يحضرني الآن. يقول هناك ظاهرة ظهرت في هذا الزمان وبين الشباب يخير أيضا وهي ترك النساء في السوق بدون محرم ثم الرجوع لهم في وقت محدد وتعلم ما في هذا من خطورة وكذلك أيضا وضع النساء عند الخياط والانتظار في السيارة وجعل المرأة تتحدث مع الخياط لوحدها ورجل ينتظر في السيارة فتعلمون إلى آخره. صحيح أن هذا مما عمت في ذلوة. أما الشق الأول فإن كان السوق نسائيا هذا لا إشكال فيه وأما إن كان السوق رجاليا ف كلما كان المرء أو الرجل مع أهله كلما كان هذا أبعد وأهدى لباله. وقد تعود بعض الناس وجعل دخول السوق ركن وركان الحياة العامة لا بد أن يكون في كل أسبوع وفي كل شهر. ولو كان الإنسان يحضر بنفسه من السوق ما يحتاج إليه أهله إلا ما كان من خاصيات أمور النساء لكان في ذلك خيرا. وعلى كل حال الشق الثاني قضية الخياط هذا مما أيضا عمت فيه الولوى بل أن بعض النساء عفى الله وهداهن من الله لسواء السبيل قد تكشف عن بعض ملامحها وقد شهد هذا وعندها الحسنى خبر اليقين. وهناك إن كانوا لابد من هذا الداء هناك خياطات من النساء لهن أماكن المعروفة إن كانوا لابد إن كانوا لابد. قريبا إن شاء الله سيصدر ثلاث مجلدات للشيخ الوادعي في تحقيق كثير وهو لم يكمله بعده أي التفسير ويطبع حاليا وسوف تقوم بنشره إحدى دور نصف الرياض. إشارة طيبة فجزاك الله خيرا. ما معنى قوله تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها؟ السرادق الأسوار وهي محيطة بالكفار. وذكر ابن كثير حديثا عند هذا أن غلظ أو غلظ سور النار مسيرة 40 سنة وهذا الحديث عند أحمد والترمذي وهو من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. وإذا روى دراج عن أبي الهيثم فروايته ضعيفة. يوجد اختصار ابن كثير للشيخ محمد كريم راجح في مجلدين. وكذلك أنصح الإخوان بكتاب التفسير المفسرين للدكتور محمد الذهبي. نعم الكتاب الثاني طيب في بابه ويراث الكتب السابقة. أما هذا محمد كريم راجح فلم أره. هذا يطلب التحدث عن موضوع الخلطة أو الخلطة لعل يسر الله فيه. هذا يقول الحديث إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء الذين إذا غادروا افتقدوا. هذا الحديث حفظني إياه رجل مسلم مات رحمه الله، الله نسأل أن يدخله جنة. يقول عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه خرج إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد معاذ بن جبل يبكي. قال يا معاذ لا يبكيك. قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما سمعت؟ قال سمعته يقول إن اليسير من الرياء شرك وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الدجى يخرجون من كل غبراء مظلمة. رواه الحاكم وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. والحديث فيه عيسى بن عبد الرحمن وهذا الرجل قال فيه البخاري وغيره منكر الحديث. وعلى هذا يكون الحديث من هذا الطريق ضعيفا يغني عنه ما رواه الإمام مسلم عن سعد إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هذا السؤال ما أدري هو خاص أو عام. الذي يقول في مقدمته طردني والدي فأنا أرجع السؤال فإن أسأل السائل ورقة قرأت وإلا تركته. هذه قضية لعلها تشغل كثيرين وأنا واحد من هؤلاء. أنا وهي قضية في بيوت الأفراح نحدث فيها. والسؤال من شقين: هل هناك من يفضي المحرم بالذهاب إلى هذه البيوت؟ ثانيا لقد منعت أسرتي من الذهاب إلى حضور هذه المناسبات التي تقام في هذه القصور خصوصا وان الناس ينكثون الى قرابه او قرابه ثلاث فجري مشغولون بالرقص على الاغاني التي يعزف لها بوصف يسمى بالطقاقات. هذه كلمه ولا في قاموس الجن الظاهر. وعندما تحاول اقناع احد بان هذه الاغاني والسهر عند هذا المحرم فانه يقول وخاصه من النساء ان قبل حلال. وهل اتى من يساعد على استمرار الظاهره؟ على كل حال يا أخي هذا الزواج لا يخلو إما أن يكون فيه ما ذكرت أو عدمه. فإن خلي مما ذكرت وخلي من الاختلاط من المحرمات فالأمر إن شاء الله جائز وقد تؤجر إذا ذهبت بأهلك إليه كان خاليا مما حرم الله. لأن إجابة دعوة العرس عند بعض العلماء واجبة من دعي يا عرس أو نحن فليجب. أما إذا كان فيما ذكرت الغنى والرقص حتى الفجر فهذا لا يحرم على النساء فقط بل على الرجال الذين لا ينكرون لا يرون. هل من توجيهات ونصائح تودون ذكرها حول ما سيكون عليه حال الشباب بعد الدورة؟ هذا يكون إن شاء الله في آخر يوم إن كنا من الأحياء. يوجد لدي كتب تفاسير ومختصر من كثير الصابوني. مع أنه يوجد في هذه التفاسير شبهة فماذا أفعل بها؟ هل أحرقها أم ماذا أفعل بها؟ يا أخي لا لم تستطع أن تميز الخطأ من الصواب فأعطيها من يميز من طلاب العلم. كلمة لمن يشعر في نفسه حب الظهور سيأتي إن شاء الله. ورد عن بعض السلف أنه قال في الإمام بن حزم جهمي جلد. فهل يصح هذا؟ هذا ذكر ابن عبد الهادي في مختصر طبقات علماء الحديث وذكر أنه مختلط في أسماء الله وصفاته وأنه يكتب بعض أسماء الله وينفي معانيها. وهذا الكلام الذي ذكره نقله الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة في المجلد الأول عند حديث يأتين أقوام من أمتي يستحلون الشرى والخمر المعازف حديث مشهور البخاري المعلق وعلى كل حال هذه الكلمة في ابن حزم رحمه الله قالها ابن عبد الهادي كما سبق نظرا لتخبط هذا الإمام رحمه الله في هذا الباب. وله كتاب أيضا اسمه الدرة في العقائد وفي العقيدة أخذ عليه بعض المآخذ من ذلك تفضيل أزواج أمهات المؤمنين أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام على جميع أصحابه وعلى الصديق وعمر، وهذا مما عد من زلاته في هذا الباب. والإمام كما قال الذهبي رحمه الله أنه معجب بعلمه ومع هذا لا يقره على أخطائه، هذا القول الذي ينبغي أن يكون باب طالب العلم بضوابط معينة وليس مع كل أحد حتى لا يختل الميزان. هذا السؤال قبل الأخير، هل ابن جرير الطبري صاحب مذهب؟ ولماذا لم ينتشر هذا المذهب مثل مذهب الأئمة الأربعة؟ وهل الجريريين هو الجريريون نسبه إلى جرير الطبري؟ أما الشق الأول لماذا لم ينتشر، فانتشار مذاهب العلماء له أسباب، ومن أسبابه أن يكون له طلاب ينشرون مذهبه وفتاواه. ولقد كان الليث بن مالك الليث بن سعد مفتي مصر يقدم على مالك في العلم، حتى قال بعضهم كان الليث أفقه من مالك ولكن لم ينشر مذهبه، أو أن مذهبه انتشر في حقبة من الزمن ثم النهر كمذهب الأوزاعي الشامي رحمه الله البيروتي، فإنه قد كان له في سابق الزمن مذهب مشهور لكنه انقرض بقلة أتباعه. وابن جرير رحمه الله منسوب إلى طبرستان. وأود الإخوة تقييد فائدة حتى لا يكون فيها خطأ، هناك رجلان يتشابهان في الاسم، الأول صاحبه رحمه الله أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري صاحب التفسير، والأول بنفس كله الاسم أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري، الأول صاحب التفسير يميز بالجد، جده يزيد خالد بن يزيد، والثاني جده رستم وهو رافضي المذهب، فلا نخلط بين الرجلين كما وقع لبعض أهل العلم، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري صاحب التفسير، والثاني أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري هذا هو الرافضي. أذكر هذه الفائدة التي استفدتها من درس سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ونفعنا بعلمه، أن الشخص إذا سلم عليه شخص يرد هذا السلام كما سلم عليه الآخر أو زيادة على سلامه أو أحسن منها كما جاء في الآية. وقد دل سماحته بالآية بأن الشخص إذا قال له أحد السلام عليكم يرد عليه السلام، يرد عليه السلام عليكم أو يزيد السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه هي الفائدة التي استفدتها من درس سماحة الشيخ حفظه الله. ولكن بيت القصير هو أنك عندما تأتي وتجلس تسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويرد عليك الإخوة بقوله وعليك السلام، وهذا مخالف للآية التي دل بها سماحة الشيخ برد السلام كما هو أحسن منه، فنرجو التنبيه على الإخوة برد السلام كما تقوله وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أو أحسن منها. أو أقترح عليك أن تختصر السلام، لا تحد واسعا يا أخي، وتقول السلام عليكم حتى من يرد عليك وعليك السلام، ومن زاد فهذا من قبيل الأحسن، وبذلك أخرجتنا من الحرج وعملنا بما علمنا وجزاك الله خيرا. هذه كأنها قضية عقدية من تعبيرك. على كل حال جزاك الله خير على هذه فائدة طيبة وتشكر عليها، ولكن تتأكد من سماحة الشيخ هل الرد بالأحسن واجب أو من باب الأفضل لكنا. وهذا كتب هذه الرسالة أو طبع هذه الرسالة عن حكم العادة السرية والاستماع، وطلب رأي شخصي، إذا أحب ذلك تقابل معه ويكون إن شاء الله في ذلك ما يرضيه. فيقول الله عز وجل في سورة الصافات: وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. قصة إهلاك قوم لوط عليه السلام جاء ذكرها في القرآن الكريم في عدة مواضع، فجاء ذكرها في سورة الأعراف، وجاء ذكرها في سورة هود، وجاء ذكرها في سورة العنكبوت، وكذلك جاء ذكرها كما سمعنا في سورة الصافات. وإنما اخترت هذا الجزء من سورة الصافات لأننا كما نعلم أن اختلاف القصة وتنوعها في السور من حكمة ذلك تكرار الفوائد، وربما يكون في قصة فائدة لم تكن في القصة التي كانت في السورة الأخرى. وفي هذا الموضع من سورة الحجر ذكر الله عز وجل بعد خبر الإهلاك قوله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. يمر الإنسان ويشاهد في حياته مشاهد كثيرة مختلفة ومتنوعة، هذه المشاهد ينبغي أن يقف العاقل عندها، فما كان يدل على الخير زاد خيره أو يزداد خيره عنده، وما كان يذكر بالعقوبة والإثم وقف حذرا راهبا أن يصيبه ما أصاب القوم. ولذا قال عز وجل في خاتمة الآية أفلا تعقلون. وقد ورد في سورة العنكبوت قوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال أحد السلف أظنه عمرو بن مرة إذا قرأت المثل في القرآن أعقل لكيت على نفسي، لأن الله عز وجل يقول وما يعقلها إلا العالمون. وهذه أمثال، أما الأشياء التي نراها وخصها الله عز وجل بالذكر فإن العاقل ينبغي أن يقف عندها وقفة ينصح. وسأذكر إن شاء الله أمثلة. وهذه الحياة مدلهمة بالمواقف الكثيرة، مواقف يحمد العبد ربه على أن نجاه مما وقع لغيره، ومواقف يسأل العبد ربه أن يرزقه كما رزق غيره غبطة لا حسد، ومواقف يقف العبد فيها حيرانا. مواقف كثيرة والحياة دروس وعبر. جاء مثيل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه قال لا تدخلوا ديار المعذبين إلا وأنتم تبكون أو باكون، فإن لم تبكوا فتباكوا. ومر النبي عليه الصلاة والسلام بها فقمع وجهه ثم أسرع بالمسير. وهذا العمل من النبي صلى الله عليه وسلم فيه تنبيه عظيم أن أماكن العذاب تجيب الإنسان حذرا وخوفا من مكر الله عز وجل. ولهذا سنة أن يجزأ الحاج عند وادي محصن لأنه مكان عذب فيه قومه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على هذا النهج، يربط أحوالهم الدنيوية بالأمور القوية، والجميع إن شاء الله يحفظون شيئا من هذه الأمثلة ولعلي أسوق بعضا منها. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الليالي ليالي هذه الأيام، هل تبارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. فإن العبد إذا رأى القمر بهذه الصورة الجميلة الواضحة ثم تذكر ذلك الحديث زاد إيمانه وقوي ظنه بالله عز وجل، وزادت رغبته في الخير أن ينال هذه الكرامة. الله نسأل أن يقر أعيننا بالنظر إلى وجهه الكريم. قل مثل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور، ما السبب في ذلك؟ فإنها تذكركم الآخرة. ولهذا يمر بعض الناس على المقبرة صباح مساء ثم لا يتوب ولا يتذكر إن كان عاصيا أو غافيا، وهذا لا شك من البعد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. قل مثل هذا أيضا في هذه التغيرات الفصلية، الحر والبرد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، ما السبب في ذلك؟ فإن شدة الحر من سيح جهنم. وفي الحديث الآخر: اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، بنفس في الصيف ونفس في الشتاء، فما تجدونه في البرد فهو من جمهريرها، وما تجدونه في الحر فهو من سمومها. فهذه المواقف لا تمر على طالب العلم إلا بأن يعتبر منها ويزداد إيمانه ويحسن الظن بالله ويحذر من مكر الله. قل مثل هذا إن شئت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان أو لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما لكن يخوف الله بهما من شاء من عباده، فإذا رأيتموهما فاسجعوا إلى المساجد وصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هبت الريح اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. لما؟ لأن الريح علامة على العذاب، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو قائلا في مثل هذه المواطن: اللهم اجعلها لقحا ولا تجعلها عقيما، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. أيضا ما ورد عند الشيخين أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتعجبون من قطعة من الحرير ما ألينها ما أطيبها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلقهم بالآخرة، وهذا من أعظم الأدب ومن أعظم ومن أنجح الأساليب في أن تكون الدنيا رخيصة عند صاحبها. قال: أتعجبون من هذه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أطيب منها وألين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإذا أثر عن بعض الزهاد أنه قال: والله ما سمعت النداء إلى الصلاة إلا تذكرت منادي القيامة، ولا رأيت السجدة تساقط إلا تذكرت سطاير الصحف في يوم الجزاء والحساب. أيضا من المواقف التي ينبغي أن يعتبر بها الإنسان انظر إلى ذلك الموقف عندما سبى الصحابة رضي الله تعالى عنهم سبيا، وكانت السبي امرأة وفي حجرها أو تضم إلى صدرها طفل، فقال صلى الله عليه وسلم: أتظنون أن هذه المرأة تطرح ولدها في النار؟ فتعجبوا واستعلموا هذا. قال: لله أرحم بعباده من هذه بأمها أو من هذه بولدها، أي كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه المواقف تمر علينا إما صباح مساء، وإما في كل شهر، وإما في كل بضعة أيام، ومن المستقل ومن المستكثر. والبصير والعاقل من جعلها عبرة له ومدرسة ومنهجا له. مرت علينا حوادث جميعا، هذه الحوادث لو وقفنا عندها وجعلنا أنفسنا مكان صاحب ذلك الحدث لتحسنت أو لتغيرت كثير من أمورنا. وعلى كل حال، هذا كان عهد النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالله نسأل أن يزيدنا وإياكم علما وعملا وتوفيقا، وأن يجعلنا قدوة يقتدى بنا، وأن لا نكون عبرة يعتبر منا. كذلك بقي موقفان سبق أن ذكر أحدهما في غير هذا المجلس، وهو أن بعض أهل العلم ربط أو يربط مظاهر العبادة بالآخرة، وقد مثل على مناسك الحج، وقد كان الربط موفقا. فإنه شبه الحاج في انتقاله من بلده إلى أن يأتي بنفسه كالمنتقل من هذه الدنيا إلى الدار الأخرى. فإن الحاج ينتقل من بلد إلى آخر، والميت ينتقل من دار إلى دار، والحاج يغتسل والميت يغسل، والحاج قبل ذلك يتجرد من ثيابه والميت يجرد من ثيابه، والحاج يتطيب قبل الإحرام كذلك الميت يطيب قبل المكفن، والحاج يقف أو يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين، والميت يكفن في ثياب بيضاء، والحاج يقف في عرفة، ذلك المشهد الذي يقرب المشهد العظيم، كذلك الميت يقف مع الأشهاد. من تخيل الحاج هذا أو هذه الصورة لا تغيرت أو لزاد خيره ولزاد حرصه وتحصيله في الخير، لأن الإنسان كلما علق آمانه وكلما علق أو تذكر الآخرة زاد حرصه وزادت رغبته في فعل الخيرات وترك المنكرات. ينظر هذا المثال الأخير الذي يتسرع إلينا في كل يوم مرة أو مرتين وثلاثة، عندما وضع أو وضع بالتيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعامه، وكان معه الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهما، لحم وتمر وماء بارد، فقال: إن هذا من النعيم ولا تسألن عن النعيم. كم أو من الذي يحصل في البيوت من النعم والخيرات؟ هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وهذا شيء يسير من فضل الله عز وجل. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لكن المراد أن يعتبر الإنسان وأن يتذكر ويسعد. أما بالنسبة لما يتعلق بالدرس أو طيب الدرس، فقد ذكر أن الإسرائيليات لها تقسيمات ثلاث، تقسيم باعتبار الصحة والضعف، وسبق ذكره والتمثيل عليه، وتقسيم باعتبار مواقف الشرع منها، وينقسم إلى أقسام ثلاثة: أن يكون الشرع موافقا فتقبل هذه الرواية، وأن يكون الشرع مخالفا فترد هذه الرواية، والموقف الثالث أن يكون الشرع ساكتا لا يقر ولا ينكر، فهذه تكون تروى ولا تصدق ولا تكذب، وقد سبق التمثيل على الجميع. التقسيم الثالث الإسرائيليات، أقسام الإسرائيليات باعتبار نوع الخبر المروي. هذه الأخبار أو هذه الروايات الإسرائيلية تنقسم أخبارها في الجنة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول خاص بالعقائد، ومثال ذلك قد سبق ذلك الحبر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يضع الشجر على إصبع والجبال على إصبع والماء على إصبع الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه من قول الحبر. فهذا خبر متعلق بالعقائد. أما النوع الثاني الأخبار فيكون خاصا بالأحكام، مثال ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له برجلين، رجل امرأة اليهود رجل امرأة قد زنيا، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدون في كتابكم، فذكروا أنهم يكذبونهما على حمال منكوسين ويلطخون وجههما بالفحم. وكان عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه شاهدا لهذه القضية، فكذبهم وأخبر أن الحكم الرجل. فهذا الخبر داخل تحت ما رويه الإسرائيليات في الأحكام المتعلقة بهم. والنوع الثالث أن يكون الخبر متعلقا بالمواعظ والأحداث التاريخية، ومثل لذلك بسفينة نوح عليه السلام وما روي في طولها وعرضها وما كان فيها من الوحوش والطيور. هذا الخبر لا يتعلق بالعقائد ولا يتعلق بالأحكام، فيكون مندرجا تحت باب المواعظ والأحداث. سأذكر إن شاء الله أمثلة ثلاثة لروايات إسرائيلية باطلة ثم أبين الصواب فيها باختصار. وقبل ذلك أذكر لكم أشهر الطرق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد تعلمت ذلك لأن ابن مسعود رضي الله عنه نصيبا وافرا في التفسير، وقد جمع أحد المعاصرين تفاسير ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكان العدد كثيرا، ويقع الكتاب في مجلدين. وأنا أنصح الإخوة المسلمين بالتفسير الحرص على اقتناء مثل هذه الرسائل لأنها تعين الباحث على أن يحافظ على وقته، لأن البحث أو لأن الباحث الذي بحث هذا الأمر قد بذل جهدا مشكورا وذكر المراجع وخرج الأسانيد، وباستطاعتك إن لم تطمئن لما قال أن تزيد عليه بحثا. المهم مثل هذه الرسائل ينبغي أن تكون في مكتباتنا وخاصة المهتمين بعلم التفسير. يقع كتاب أو هذا الكتاب الذي في مرويات ابن مسعود في مجلدين، طبعته الخيرية، مؤسسة الملك فيصل الخيرية، والذي قدم البحث اسمه محمد أحمد عيسوي. وحقيقة أنه إن شاء الله يشكر على ما قدم، فقد جمع مئات الآثار عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأحصى الطرق التي وقف عليها، وتسبب في ذلك مشاقا، فقرأ تفاسيرا مطولة ومختصرة. وعلى كل حال، يروي البخاري رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من ثلاثة أساليب. الأول من طريق الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا عند البخاري أو اعتمده البخاري. واعتمد البخاري طريقا آخر، وهو ما يرويه مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والطريق الثالث التي اعتمد عليها البخاري إضافة من الطريقين السابقين، الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قد يقول قائل: بل قال، من المعلوم أن الأعمش مدلس، وهو هنا في إسناد الصحيحين وفي إسناد البخاري، فكيف يكون ذلك؟ إن كان السائل مستفهما فهذه صفة طالب العلم، فإن كان مستنكرا مستبشعا فهذا مما يليق بطالب العلم، لأن إحاطة الإنسان بما يعلمه أقل بكثير من إحاطته بما يجهله. ذكر بعض علماء الحديث وأهل الزق والتعديل أن الراوي المتكلم فيه إذا أخرج له صاحب الصحيح فإنما ينتقيان ما صح من حديثه وظهرت شواهده. ولهذا قال الزيلعي: وصاحب الصحيح إذا أخرج لمن تكلم فيه فإنما ينتقيان من أسانيده ما صح من رواياته ما صح وظهرت شواهده، أو كما قال رحمه الله. ونص على هذه القاعدة ونبه عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله في غير موضع في فتح الباري. والإسناد الأول الأعمش عن أبي الضحى. أبو الضحى هذا من رجال الإمام مسلم، والإمام مسلم رحمه الله في الصحيح تارة يورد اختبارا لطالب العلم، فبعض الأحايين يروي حديثا واحدا بأساليب ثلاثة، لا يتغير في الإسناد إلا رجل واحد. ذكرت هذه الفائدة لأن أبي الضحى هو المعني بهذا الخبر. فمثلا يسوق الإمام مسلم إسناده، فإذا أتى إلى هذا الرجل قال عن أبي الضحى، ثم يأتي الإسناد الثاني فيقول عن مسلم، ثم يأتي الإسناد الثالث فيقول عن ابن صبيح. الأساليب ثلاثة، لكن الأول فيه أبو الضحى، والثاني في رجل اسمه مسلم، والثالث ابن صبيح. يقول بعض الشراح: وهذا اختبار من مسلم رحمه الله للقارئ والناظر في كتابه، وإلا فأبو الضحى هو مسلم ابن صبيح رجل واحد. أما الطرق الأخرى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذه عند غير البخاري، الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والطريق الثاني الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. أما طرق الثلاثة السابقة عند البخاري فلا إشكال فيها، والطريقان الآخران صحيحة إن شاء الله. بقي الطريق الثالث وهو ضعيف، السدي الكبير عن مرة الهمداني أو الهمداني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. إذا ضبط طالب العلم ما سبق ذكره من الأساليب الثابتة والواهية والضعيفة عن ابن عباس وعن علي وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإنه سيستطيع إذا قرأ في كتب الأساليب كابن جرير وغيره يستطيع أن يميز الصحيح من الضعيف دون الرجوع إلى كتب الجرح والتعديل، لأنه إذا ضبط القاعدة حان تطبيقها إن شاء الله عز وجل. أما الروايات الثلاث فأول رواية في سورة البقرة، وأنا أنكر المشهور وإلا فهي كثيرة وكثيرة، في قوله عز وجل: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، آيات السحر المعروفة. هذه الآيات ذكر بعض بل كثير من المفسرين عندها خبرا منكرا. خلاصة هذا الخبر أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لما رأوا ما وقع فيه ابن آدم من العصيان والشرك والمحادة لله قالوا: أما كنا مكانهم لما فعلوا كما فعلوا. فأراد الله عز وجل كما تقول الرواية يختبرهم أو أن يؤدبهم، فطلبوا أن يختاروا ملكين منهما وينزلان إلى الأرض، فاختار الملائكة هاروت وماروت فنزل إلى الأرض. القصة طويلة، مفادها أنهم وقع في شرب الخمر ووقع في الفحش في الزنا ووقع في القتل، ثم لما رأي أنهما قد وقع بهما ما وقع طلب التوبة، فرد الله توبتهما وعاقبهما بأن علقهما في باب في سواد العراق. هذا الكلام يتنافى مع ما خلق الله له ملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا يعد من الروايات الباطلة الإسرائيلية، لأنها تخالف أصول الدين. وأما التفسير الصحيح لهذه الآيات فقد ذكر بعضهم تفسيرا ربما أن يكون هناك غيره، قال: إن الله عز وجل أراد أن يبرئ ساحة سليمان لما اتهم بالسحر ورماه الشياطين كذبا وجوعا وبهتانا لأنه كان يملك الناس ويحكمهم بالسحر، أنزل الله ملكين يعلمان الناس الفرق بين السحر وبين النبوة، وقبل أن يعلمان أحدا يقول: إنما نحن فتنة فلا تكفر، ربما يغتر بالسحر أو يعجب بالسحر يقع فيه. وعلى كل حال يكفينا أن نفهم أن خبر هاروت وماروت وأنهما من الملائكة ونزل ووقع فيما وقع أن هذا من الأخبار الباطلة. الخبر الثاني في قوله عز وجل: وهل أتاك نبأ الخصم يتسير المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال معدتك إلى معاده، فإن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هذه الآيات حفظنا صغارا ورسخ في أذهاننا ذلك الخبر المكذوب المشين الذي لو ألصق بأحد المسلمين لاستشفعته الأسماع، فكيف يلصق بأحد الصالحين، فكيف يلصق بصفوة خلق الله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. مفاد الخبر المكذوب أن داود قال إن بليت فسأعتصم، ثم دخل المحراب، والمحراب مكان العبادة وليس مقصورا على هذا المحراب معروف. فبينما يقرأ في الزبور إذ وقع طائر على قوة محرابه، فرجة ونافذة، وكان الطائر جذابا بشكله حتى تشعر أن اللحظة ركيك، لكنه يسوق من بني بيان باختصار. فقام داود عليه السلام حتى يتناول هذا الطير، فلما أشعر القوة وقعت عيناه على امرأة تغتسل فوقعت في قلبه، فسأل عنها فأخبر بأنها امرأة أحد القادة من قواده، فأمر داود أن يجعل ذلك القائد من حملة التابوت، وحملة التابوت في بني إسرائيل هم مقدمة الجيش، إما يقتلون أو الغالب أن يقتلون في النصر أو في الهزيمة، لأنهم لا يقتلون سلاحا إلا أن يرفعون التابوت شعارا للجيش. فنجى الرجل من القتل، ثم جعله داود مرة ثانية في حملة التابوت، ثم ثالثة حتى مات الرجل، ثم خطب امرأته فتزوجها، وكان عنده 99 من النساء. فأراد الله كما تقول الرواية أن يؤنبه وأن يذكره بصنيعته وبصنيعه وخطيئته، فأرسل له ملكين على صورة رجلين، وادعى الأول أن عنده 99 نعجة، وأن أخاه طلب النعجة التي له، أن أحدهما عنده 99 نعجة والآخر نعجة واحدة، فطلب أحد النعاج النعجة الواحدة من أخيه. فلما حكم داود بظلم صاحب النعاج تذكر خطيئته في أخذه تلك المرأة، فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا. هذا خبر مكذوب لا يليق بأحد المسلمين، فضلا عن أن يتلبس به أحد أنبياء الله. إذا ما الخبر الصحيح في تفسير الآية؟ أولا الذين تسلقوا المحراج من بني آدم على ظاهر الآية، ومن قال إنه من الملائكة يجمه الدليل، والظاهر الله أعلم أنه لا دليل. ثانيا النعاج هي نعاج على الظاهر غنم، ومن قال ان المراد بهما النساء عليه الدليل، والظاهر لا دليل، وان كان في لغه العرب متسعا او متسع ان يطلق النعاج او تطلق النعاج على النساء، لكن ظاهر الايه او اجرى تجرى الآية على ظاهرها، والمراد النعاج الحقيقية. التمس بعض أهل العلم تفسيرا للآية فقال إن الله عز وجل عاتب داود عليه السلام لأنه حكم الأول قبل أن يسمع حجة الآخر. فسياق الآيات إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكلموها وعزل في الخطاب. هذا الطرف الأول تكلم، بقي الطرف الآخر حتى دخل داود عليه السلام بحكمه قال لقد ظلمت بسؤال معجزك إلى معاجك. هذا استنباط من بعض أهل العلم أن العتاب كان منصبا على تسرع داود عليه السلام في الحكم دون أن يسمع حجة الآخر. ومن المعلوم أن الحكم لا يتبين إلا بعد سماع الطرفين. قال صلى الله عليه وسلم: يا علي، إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي لأحدهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول. قال علي: فلم أزل قاضيا بعده. وجاء رجل في مجلس عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو يحمل عينه في يده، فقال: يا أمير المؤمنين، أقدني لخصمي. قال: اجلس حتى يأتي خصمك. قال: يا أمير المؤمنين، يحمل عينه في يده وتقول اجلس حتى يأتي خصمك؟ قال: نعم. فجاء خصمه الآخر يحمل عينيه الثنتين في يده. إذن لا يتسرع أو لا ينبغي للحاكم أن يحكم إلا بعد سماع حجة الطرفين. هذا ما ذكره بعض أهل العلم، والله أعلم قد يكون هناك من الأشباب ما هو خفية وما هو خافي. الشرط الثالث أو القصة الثالثة في قوله عز وجل: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ذكر بعض المفسرين رواية مكذوبة، خلاصتها أن سليمان عليه السلام دخل بيت الخلاء ونزع خاتمه، كما تقول الرواية يحكم بهذا الخاتم ويدير مملكته الشافعة ومن فيها من الإنس والجن والطير والحيوان، فأعطاه جرادة، وجرادة اسم أو لقب على أحد رسائه له. تقول الرواية المخلوبة: فجاء شيطان متمثل بسورة سليمان فطلب الخاتم فعرفه إياه، ثم لما خرج سليمان من بيت الخلاء سأل عن خاتمه، فقالت امرأته: لست بسليمان، فلقد أتى سليمان وأخذ خاتمه. القصة يذكرها سبياني يستحي الإنسان من ذكرها، لكن لولا أنها ذكرت لما ذكرتها. فأخذ سليمان عليه السلام يشيع في الناس أن الخاتم قد سرق وأن الذي يحكمه ليس سليمان الحقيقي، فأصبح الناس سبيان يلحقونه ويرمونه بالحجارة ويستخفون به. فلما أراد الله أن يرجع ملك سليمان إلى سليمان ألقى في قلوب الناس بعض الاستنكار في أفعال سليمان المتمثل أو في أفعال الجن المتمثل بسليمان، فسأل الناس نساء سليمان: أتستنكرون شيئا من سليمان؟ قالوا: نعم، إنه يأتينا ويحسي ولم يكن يأتينا قبل. انظر قبح الله وضع الرواية، زعم أنه ارتكب ذلك الأمر في نساء النبي، ومن المعلوم أنه لم ترتكب امرأة النبي سفاحا قبل، وهذا من حفظ الله لأنبيائه. قد تصور مشركة كامرأة لوط ونصر، ولكن لا تخون زوجها في فراشه. وأما المراد بقوله تعالى في التحريم: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، أي في الديانة. وكذلك المراد بقوله عز وجل: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، المراد ليس من أهلك الناجين، وإلا فهو من أهلك نسبا، وفي قراءة أخرى: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وسيأتي إن شاء الله كلام عن هذا في درس آخر. المهم، رجع سليمان إلى ملكه بعد أن أظهر الله كذب الشيطان المتلبس بشخصيته، ثم حكم الناس. هذا الكلام تمجه العقول السقيمة فضلا عن العقول السليمة. ذكر بعض العلم سببا صحيحا عند هذه الآيات، خلصت ذلك أن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على 99 امرأة تلد كل امرأة غلاما يجاهد في سبيل الله. ونسي أن يستثني أن يقول إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا فلم تجد إلا امرأة واحدة أتت بوفق أو بشق غلام. قال بعضهم هي المراد بالجسد الذي ألقي على كرسي سليمان، فأناب إلى ربه ورجع وعلم أنه قصر أو أخطأ عندما ترك الاستثناء. هكذا يخرج بعض أهل التفسير هذه الآيات، والله عز وجل أعلم بالصواب فيها. نقي آية رابعة ورجوها إلى الغد مع نفلاتها، لأن الشيخ عبد الله فرق من وقت ثلث ساعة، وأهل النحو أهل الحيل. يقال إن صيادا ركب مع نحوي في قارب فقال اسم الله ما أجمل الماء، قال النحوي ألا تعرف النحو؟ قال لا، قال فاتك نصف عمرك. فأسرها في نفسه وليجها له. فلما ناجى البحر قال البحار يا نحوي أتعرف السباحة؟ قال لا، قال فات عمرك كله. بلغني أنكم تكلمتم ذات مرة في إجابتكم على بعض الأسئلة عن صفة الأحداث إلى آخره، ونقلتم كلاما لشيخ الإسلام فأين أجده؟ أرجو إعطائي مراجع في هذا الموضوع من أهمية القصوى. أرجع إلى المجلد 11 من فتاوى شيخ الإسلام المسمى بالتصوف، وأرجع إلى كتاب رسالة مفردة لابن القيم رحمه الله اسمها أحكام النظر، وارجع إلى تفسير سورة النور، وهذا أطول ما ذكر فيه شيخ الإسلام في هذه القضية، كتاب طبع في الكويت ولا نره هنا تفسير سورة النور. وارجع كذلك إلى كتاب الشيخ محمود كوبري أكرمه الله في الدرس الأعلى الصار المشهور على أهل التبرج والسفور. لو تكلمتم عن الزواج وأهميته للشباب وخاصة مع تلاطم الفتن في هذا الوقت والزمن ورد العوائق الوهمية في طريق الزواج دللت على خير، شكر الله لك إن شاء الله. أعطيت رجلا أعرفه مالا من الزكاة إعانة له على الزواج بحالته الضعيفة، ولكن بعد فترة من الزمن أخبرني أنه حصل له حد مروي ولم يجد مالا لإصلاح سيارته، فصرف ما أعطيته في هذا الأمر، فهل علي شيء؟ وهل يأثم الرجل؟ المال أصبح ملكا له ينفقه حيث يشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال جزاه الله خير بعد المحبة في الله، فقد قرأت أحاديث الفتن وأشراط الساعة، وأرجو منكم أن تتكرموا بيانها لي أو لنا كما ترون. الأول لا تسألوا عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما عن الأرض من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة ويحييها الموت. الثاني لا تأتي 100 سنة على الأرض نفس منفوسة اليوم. الثالث عن أسامة بن زيد قال أشرف النبي عليه الصلاة والسلام على أطي من أطاي المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قال لا، قال فإني لأرى الفتنة تقع خلال بيوتكم كذواق القطر. كلها في الصحيحين مع اختلاف ألفاظها. وانصحك بالرجوع إلى كتاب يوسف الوابل في أشراط الساعة، لعل أحسن ما كتب بأسلوب وترتيب عن أشراط الساعة. وفي كتاب الشيخ حميد الكويدي إتحاف الجماعة، وهو قد جمع فيه آثارا وأحاديث كثيرة وكثيرة. وكتاب الإذاعة لصديق حسن خان الإشاعة لصديق حسن خان رحمه الله إذاعة الإشاعة البرمنجي، أنا أعرف الأخ لكن الشيخ سكتني. وكتاب آخر المشعري للمعاصرين، وكتاب آخر منبه الساعة لأحد المعاصرين، وكتاب الفتن لعيد بن حماد حفظ الزهيري طبع أخيرا. لكن لعل الوابل هو أحسن الكتب ترتيبا وتحقيقا.